بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل الكلام عن فوائد الأحاديث الواردة في كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. قال: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. تكلمنا أيها الإخوة الأفاضل في الدرس الأول من شرح هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فهو يتكلم بالكلام القليل الذي تكون بركته عظيمة جدا. تأملوا في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا الجزء من الحديث يتكلم عن أداء العبد لحقوق الله عز وجل عليه، يتكلم عن أداء العبد لحقوق الله عز وجل عليه. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء حقوق الخلق، عن أداء حقوق الخلق. ولا شك ولا ريب أيها الإخوة الأفاضل أن دين الله عز وجل يتضمن العبادات التي بينه والعبادات التي أوجبها الله عز وجل على العبد، ويتضمن أيضا أداء الحقوق المنوطة على الإنسان من قبل الآخرين. دين الله عز وجل عبادات وأداء للحقوق الواجبة على العبد من قبل الآخرين: حق الوالدين، حق الزوجة، حق الأبناء والأسرة، ولي الأمر، إلى غير ذلك، بارك الله فيكم. فهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم فيه نبينا عليه الصلاة والسلام عن جميع الحقوق، حق الله، وتكلم أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أداء حقوق العباد. قال هنا: اتق الله حيثما كنت. ولا شك ولا ريب أيها الإخوة الأفاضل أن وصية الله عز وجل بالتقوى في القرآن العظيم تكاثرت وتتابعت في عدة آيات. يوصينا الله عز وجل بأن نتقيه سبحانه وتعالى، ومعلوم بأن الخطيب في خطبة الحاجة يقول ماذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا جزء. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وأيضا يذكر آية أخرى من سورة آل عمران: اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذن يحثنا ربنا عز وجل على التقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الخطبة بخطبة الحاجة التي في مطلعها ذكر الأمر بتقوى الله عز وجل، وهذا لأن الأمر بالتقوى أمر عظيم يجمع أداء جميع الحقوق وأداء جميع الأوامر والبعد عن جميع النواهي. لأن أصل التقوى الوقاية تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل حاجزا ووقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل حاجزا ووقاية. كيف يتأتى هذا الحاجز؟ بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. تجعل بينك وبين معاصي الله، وبين ما يغضب الله، وبين ما يسخط الله،
وقاية. ما هي هذه الوقاية؟ فعلك لأوامر الله واجتنابك لما حرم الله. وأعلى درجات التقوى أن تفعل الواجبات وتفعل المستحبات، وأن تترك المحرمات وتترك أيضا المكروهات. طيب ما تعريف التقوى إذن؟ كما قال بعضهم التقوى أن تعمل بطاعة الله، سواء كانت هذه الطاعة واجبة أو مستحبة، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. على نور من الله أي أنك تفعل الأشياء التي أمر الله بها وتكون أنت على علم وبصيرة. بعض الناس يتصور أن هذه الأشياء أمر بها شرعا وفي الواقع لم يؤمر بها شرعا. إذن أن تعمل بطاعة الله على نور من الله أي على علم. الآن نجد بعض الناس يقتل في المسلمين ويظن بأنه يفعل التقوى، والله هذه ليست تقوى، بل هذه معصية ومنكر وموبقة من أشنع الموبقات. إذن أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تريد وجه الله، ما تكون ممن يفعل الطاعات كي يمدح ويثنى عليه ويقال فلان عابد وفلان صالح، وإنما تريد الرفعة من الله سبحانه وتعالى وحده. قال وأن تترك ما نهى الله عز وجل عنه، سواء كان هذا النهي محرما أو مكروها، على نور من الله تخاف عقاب الله، لأن حتى في تركك للنواهي لابد يكون عندك علم. أما الإنسان قد يفعل بعض الأشياء أو يترك بعض الأشياء بجهل، مع أن الله عز وجل أمر بعكس ما فعل. فبعض الناس يتصور بأن هذا الشيء منهي عنه في الشرع، ولكن الله عز وجل لم ينه عنه ولم يحرمه علينا. فانتبهوا أيها الإخوة الأفاضل، تقوى الله لابد أن تبنى على العلم، لابد أن تبنى على العلم. حتى قال بعضهم كيف يتقي من لا يعرف ما يتقي، كيف يتقي من لا يعرف ما يتقي، يعني هو ما عنده علم، كيف سيعرف التقوى؟ لن يكون عارفا للتقوى. لأضرب لكم مثال، الله عز وجل ما أمر المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تعتد؟ أجيب، أمرها ولا ما أمرها؟ أمرها. كم عدتها في القرآن؟ 4 شهور و10 أيام. وأمرها بملازمة البيت، وجاءت السنة النبوية في تحريم الطيب وغير ذلك على المرأة المعتدة. طيب الآن شوف الإنسان إذا ما كان عنده علم سيقع في ماذا؟ بعض النساء تظن بأن المرأة المعتدة يجب أن تبقى في داخل غرفتها، في غرفة مظلمة لا تخرج من غرفتها إلى الغرفة المجاورة، وتظن بأن هذا من تمام التقوى. ليس هذا من تمام التقوى، وهذا لم يأمر الله عز وجل به. المقصود أن تبقى في منزل الزوجية ولا تخرج من منزل الزوجية. وعندنا في الطرف الآخر بعض الأخوات تقول لما أمر الله بهذا، وتخرج خارج المنزل مع أنها في العدة، وهذا أمر ماذا؟ وهذا أمر محرم. بل من غرائب المسائل التي مرت علي قبل أيام، رجل أوصى زوجته وصية ألا تعتد عليه بعد موته. الوصية من تقوى الله في أصلها أم ليست من تقوى الله في أصلها؟ أصل الوصية يستحب للإنسان أن يوصي، بل يجب عليه أن يوصي في بعض الأحوال، يجب عليه أن يوصي في بعض الأحوال. ولكن هل هذه الوصية فيها تقوى لله عز وجل؟ أن يوصي زوجته بألا تعتد عليه ليس فيها تقوى الله عز وجل، بل فيها الأمر بما نهى الله عنه، وفيها الأمر بما حرمه الله سبحانه وتعالى. وهذا بسبب ماذا؟ قلة العلم. هذا بسبب قلة العلم. وحقيقة أيها الإخوة الأفاضل، جانب العلم الشرعي والله الذي لا إله غيره ضعيف جدا عند بعض الناس. أصول الدين، أركان الإسلام، أركان الإيمان لا يعرفونها أيها الإخوة الأفاضل، بل لو سألت بعض الناس عن طريقة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لسمعت العجب العجاب الذي لا يكاد أن يخطر في بال الإنسان. وهذا أيها الإخوة الكرام قد لا يصيب تقوى الله عز وجل كما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. طيب، والسلف الصالح لم يزالون يتواصون بالتقوى، لم يزل السلف الصالح يتواصون بالتقوى، يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله سبحانه وتعالى، حتى تجد بعضهم كان يقول لبعض السلف أوصني، فيقول عليك بتقوى الله، لأن المسلم إذا فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عز وجل عنه فاز وربح وظفر. في لامية ابن الوردي المشهورة في الأدب يقول ابن الوردي: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. وينبه بعض أهل العلم أيها الإخوة الكرام لذة صبر الإنسان عن معصية الله وبعده عن اتباع شهواته المحرمة، قالوا تفوق هذه اللذة أضعافا مضاعفة لذة حرام مؤقت، ثم يتبع هذا الحرام حسرات وألم لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. بل يشعر المسلم إذا امتثل لأمر الله بأنه إن شاء الله من أهل الفلاح، قد أفلح من زكاها، وقد خاب له الخيبة، له ضد الفلاح، له الحرمان إذا دساها، أي عصى الله عز وجل وأنقص من قدر نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال: اتق الله حيثما كنت، سواء كنت وحدك أو كنت مع الناس أو كنت في موضع لا يراك فيه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وما أعظمها من وصية، وما أعظم هذا الأمر النبوي من شيء نافع للإنسان. وأنبه أيها الإخوة الكرام على فرق عظيم بين حال السلف الصالح وبين أحوالنا. قد يجد بعض الناس من نفسه إقبالا على المعصية إذا كان وحده، فيتقحم معاصي الله سبحانه وتعالى ويرتكبها، بينما كان السلف إذا كانوا في الخلوة وجدت بأنهم من أتقى الناس لله سبحانه وتعالى، أي أنهم إذا كانوا في مكان لا يراهم فيه أحد من الناس ازدادت خشيتهم وتعظيمهم لله عز وجل. لذلك أيها الإخوة الأفاضل كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وكلما جاهد الإنسان نفسه ولو كان وحده كلما رفع عند الله سبحانه وتعالى، حتى كان بعض السلف يقول: السرائر السرائر، أصلح السرير وأصلح ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن الجوزي: رأيت أقواما أهملوا نظر الله إليهم في الخلوات فأخمل الله ذكرهم في الجلوات. نسأل الله العفو والعافية. وابن رجب الحنبلي يقول: وذنوب السر أصل أسباب الانتكاسات، أو كما يقول رحمة الله تعالى عليه. لذلك أيها الإخوة الأفاضل هذا من أعظم الأمور النافعة. طيب، ما الذي يعين على تحقيق تقوى الله عز وجل خاصة في السر؟ أن تستشعر أن الله يراك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يران. والله عز وجل يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم، من يكمل الآية؟ ها؟ رقيبا. أي استشعر مراقبة الله عز وجل لك. ذكر أولا التقوى ثم ختم الآية إن الله كان عليكم رقيبا. سئل الجنيد عما يستعان به على غض البصر، قال أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من تنظر إليه. أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى من تنظر إليه. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، هذا الأمر من أنفع الأشياء لطالب العلم. ويوسف عليه الصلاة والسلام عندما دعته امرأة العزيز ماذا قال؟ قال معاذ الله، والله إن هذا الأمر يحتاج إلى توفيق وإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأذكر أيها الإخوة الأفاضل بأن رجلا كان مبتلا بمعصية من المعاصي، وهذه المعصية جرته لدخول السجن. هو يذكر لي هذا الأمر وقد سألني مستفتيا، أنا لا أعرفه أيها الإخوة الكرام شخصيا. قال فعاهدت الله عز وجل وهو في السجن ألا يعود إلى هذه المعصية مرة أخرى. قال وبعد أن خرجت هيئت لي أسباب هذه المعصية حتى ما كان بينه وبينها إلا الشيء اليسير حتى يقارف هذه الكبيرة العظيمة والعياذ بالله. قال فتذكرت ما كنت قد قلته وأنا في السجن فتركت هذا الأمر، رغم أن هذا الأمر يحتاج إلى تقوى وإخلاص عظيم لله عز وجل. فيسألني الآن ماذا علي؟ هل علي أن أفعل شيئا؟ فقلت أعجب إن شاء الله من صدق هذا الرجل في توبته لله سبحانه وتعالى، وأنه ترك هذا الشيء الذي حرمه الله جل جلاله. لذلك نطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الله حيثما كنت. لو كنت وحدك ولا يوجد عندك أحد من الناس، اقرأ شيئا من القرآن، صلي لله عز وجل مثلا في وقت الضحى، إذا كان الوقت وقت الضحى صلاة الضحى صلي لله عز وجل شيء من صلاة الليل، ستشعر براحة وسعادة وطمأنينة لا يعلم بها إلا ربنا جل جلاله وتعالى ملك وسلطان. ثم لما كان المسلم لا يخلو من نقص، لا يخلو من تقصير، من الذي ما ساء قط؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟ من الذي يزعم بأنه لا يعصي الله أبدا ولا توجد عنده أي سيئة ولا توجد عنده أي معصية؟ جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. بعض الناس هداهم الله إذا فعل معصية لبس عليه الشيطان، يا فلان أنت فعلت المعصية مالك توبة. وبعض الناس ماذا يلبس عليهم الشيطان؟ يقول له الشيطان من خسر في تجارته ب100,000 وخسر رجل آخر في تجارته ب500,000 ما الوصف المشترك بينهما؟ الخسارة. فيقول له الشيطان حالك كحال رجلين، أحدهما خسر 100,000 والآخر خسر 500,000، كلاكما خاسر، فبما أنك قد خسرت خلاص زد من هذه المعاصي. وهذا لا شك ولا ريب أنه تلبيس عظيم من الشيطان الرجيم. لا يقول الإنسان إذا فعلت معصية طيب المعصية الثانية والأولى شو الفرق بينهم؟ لا، هناك فرق عظيم، فرق عظيم جدا. كما أن الهداية درجات كذلك الغواية دركات. وأيضا من يدري لعلك تقبض على المعصية الثانية فتلقى الله بسوء الخاتمة. واضح أيها الإخوة الأفاضل؟ يعني ما يأتي الشيطان ويلبس عليك يقولك يا أخي معصيتين ولا 5 معاصي، كلاهما معاصي. يعني فقط من باب التقريب يقول بعضهم الفريق إذا خسر بهدف ولا خسر ب10 أهداف شيء تغير شيء؟ أجيب، يتغير شيء؟ ما يتغير شيء، كلاهما خسارة. ولكن الخسارة الكبيرة أن تشبه مسائل السير إلى الله بالخسائر الدنيوية، هذا بسبب قلة علم الإنسان. وإلا أيها الإخوة الكرام، لو خسر الإنسان مليار لا يمكن أن تقارن هذه الخسارة بخسارة وقوع الإنسان في كبائر الذنوب وعظائم المعاصي. هذه خسارة عظيمة وأمر شنيع. نسأل الله العفو والعافية. ولا تقل أبدا بأن معصيتي مثل معصية، لا تقل ولا يلبس عليك الشيطان. فكل ما فعلت معصية عد إلى ربك وارجع إلى رشدك وأكثر من العمل الصالح، ولا تزدد من المعاصي، فإن المعاصي ما يزال بعضهم يزداد منها حتى يطبع على قلبه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الإخوة الكرام، لو وقع الإنسان في بعض المعاصي لا بد أن ينتبه إلى زجر نفسه وإلى تصبير نفسه وتذكيرها بطاعة الله عز وجل. وبعض المعاصي تستمر بالعبد حتى تصبح مرضا نفسيا أو سلوكا متجذرا في هذه النفس، ولا يدفع عنه هذا الأمر إلا بالتوبة الصادقة. يعني بعض الناس يألف الحرام فتظن زوجته المسكينة أن زوجها مسحور، وليس به سحر ولا طب ولا أي شيء، وإنما الذي به إلف المعصية، ولو تركها لعاد إلى صوابه ورشده. معي أيها الأخوة الأفاضل، بعض الناس يستمرئ الحرام ويتصور أنه لا يستطيع العيش بدون هذا الحرام، ولو جاهد نفسه لوجد بأن الله يعينه إن شاء الله تعالى. وربنا جل جلاله كريم يعين عبده ويرزق عبده المدد من عنده سبحانه وتعالى، ويربط على قلبه ويوفق هذا العبد للتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الكرام، لو ابتلي الإنسان بشيء من المعاصي لا بد أن ينتبه بأن هذه المعاصي ليست حجة لك في أن تترك أركان الإسلام. بعض الناس يفعل شيء من المعاصي فيقول لك صلاتي من نفع فيها؟ لا يوجد فيها نفع. صيامي هذا من نفع فيه؟ لا يوجد فيه نفع. لماذا أذهب إلى الحج؟ هذا حج سيرد علي. وهذا من تلبيس الشيطان الرجيم. لذلك المحافظة على أداء الصلاة في المسجد من أعظم أسباب دفع المعاصي وإعانة الله عز وجل لعبده. المحافظة على أداء صلاة الجماعة في المسجد، خاصة صلاة الفجر، لأنها تحتاج إلى مجاهدة عظيمة، فإذا واظب العبد عليها وأداها في بيت الله عز وجل يشعر براحة عظيمة جدا. وأيضا ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب إعانة الله لعبده في تجنب المعاصي. أين دليل هذا الأمر؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فالذي يذكر الله يدفع الله عز وجل عنه جنود الشيطان وجنود أعدائه، ويحفظه ربنا سبحانه وتعالى. والمسلم يحتاج دائما وأبدا إلى أن يتوب إلى الله ويكثر من الاستغفار. وأيضا أيها الأخوة الكرام، نستغفر الله من ذنوب فعلناها ونحن نعلم أننا فعلناها، ونستغفر الله من ذنوب فعلناها ونسينا أننا فعلنا هذه الذنوب. لذلك من الدعاء أن المسلم يدعو الله عز وجل بأن يغفر له ما علم وما لم يعلم العبد من الذنوب ومن المعاصي، فهذا أمر ينتبه له. بارك الله فيكم. وسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في المجلس الواحد 70 مرة بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، عليك بأن تعامل الناس المعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة، فإن في ذلك الأجر العظيم. ومن أراد أن يبلغ المنازل العظيمة فعليه بأن يتحلى بحسن الخلق. ونبه على نقطة ومسألة: صاحب الدعوة يبتلى ويختبر حتى يظهر الصادق من الكاذب. فمن ادعى بأنه صاحب خلق حسن يبتلى هذا الإنسان، وتجد بأن بعض السفهاء قد يتسلطون عليه، وبعض الناس قد يزعجونه بقبيح الكلام، فيبتلى هذا الرجل. هل يصبر على هذا الأمر أم لا يصبر؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الناس التعامل الحسن والتعامل الطيب الذي يتعجب منه الإنسان، ولا يقول إلا صدق الله وإنك لعلى خلق عظيم. فلتكن عندنا أيها الإخوة الأفاضل الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة، ونحقق تقوى الله عز وجل، ونستمر دائما وأبدا في التوبة الصادقة والإكثار من العمل الصالح. فالمسلم يعلم بأن هذه الدنيا دار ممر لا دار مقر، لا يخلد الإنسان في هذه الدنيا. ولعله بارك الله فيكم أن يندم العبد على الحسنة الواحدة إذا فرط فيها في هذه الدنيا. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل يتضمن وصايا عظيمة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لدرجة أن ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه قال: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. يعني تعجبت جدا من روعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. ولابن رجب الحنبلي كتاب خاص في شرح، أو رسالة خاصة في شرح هذا الحديث، سمى هذه الرسالة: نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. لنتأمل في هذه الوصية. قال عبد الله بن عباس: نبينا صلى الله عليه وسلم قال له لما كان ابن عباس خلف النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وهنا أدب نبوي في النصيحة أيها الإخوة الكرام: قولوا للناس حسنا، خاصة مع الصغار ومع الأقارب والأرحام. ابن عباس ما صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن عمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وعبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، فالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس صحابي، وأبوه طبعا وابنه عبد الله أيضا صحابي. والنصيحة بين الأرحام تكون صعبة، ما تكون يسيرة. قد تنصح رجلا غريبا عنك ليس من أقاربك وأرحامك فيتقبل منك، ولكن أن تنصح بعض أقاربك فهذا أمر ليس بالأمر السهل واليسير. ومع هذا يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم ابن عباس بالأسلوب الحسن وبالكلام الحسن: يا غلام. الآن بعض الآباء لو أراد أن ينصح ابنه الصغير يقول له يا كذا من أسماء بعض الحيوانات أكرمكم الله، وهذا ليس بالأسلوب النبوي في نصح ومعاملة الناس ونصح ومعاملة الصغار. بل حقيقة بعض الصغار ما تعلم هذه الكلمات القبيحة إلا ممن؟ من والديه، لأنه يسمع أمه تقول له هذه الكلمات دائما، ويسمع والده يقول له هذه الكلمات دائما. في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي من التابعين أو من أتباع التابعين، يذكر بأنه رأى بعض الصحابة وبعضهم يقول لهم بأن أتباع التابعين، قال: من قال لأخيه يا كلب يا حمار يا خنزير يسأله الله عز وجل يوم القيامة: أتراني خلقته كلبا؟ أتراني خلقته حمارا؟ أتراني خلقته خنزيرا؟ فالمسلم يطهر لسانه عن مثل هذه الألفاظ في نصيحة أقاربه وأرحامه وعموم الناس، لا يستخدم مثل هذه الألفاظ. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، ما أطيب النصيحة عندما تكون النصيحة مختصرة مرتبة جميلة سهلة ويسيرة. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه لو أراد العاد أن يعده لعده، العاد الذي يحسب، لو أراد أن يحسب كلام النبي عليه الصلاة والسلام كم كلمة قالها لا تمكن من هذا الحساب. كلام قصير وكلام مختصر وكلام ليس بالطويل الممل، هذا في الأعم الأغلب. وهكذا ينبغي علينا أن نكون في النصيحة. قال لأحدهم عن والدته قديما، يذكر لي هذا، قال: إذا نصحتني تذكر لي قصص بني إسرائيل، يعني نصيحة طويلة عريضة، وقع من كذا وصار كذا وذاك اليوم فعلت وغيره وكذا. فهذه النصيحة الطويلة هي من حرصها تنصح ابنها بهذا، ولكن النفوس ما تتقبل هذا الأمر، والنفوس تنفر من الكلام الطويل. الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي المحدث رحمة الله تعالى عليه طلب منه، أو في بعض رسائله سأله أحدهم عن خطبة الجمعة، وذكر له بأنهم يصلون في مسجد فيه شيء من الحرارة، فقال له: ينبغي أن يكون تقريبا مقدار الخطبة الأولى بقدر سورة الانشقاق، والخطبة الثانية أقل من ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ الوصية الأكيدة بعدم التطويل الكبير والتطويل الكثير والمشقة على الناس، قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. وخطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يوم عرفة ما كانت بالخطبة الطويلة، يعني تستطيع أن تقول، يعني من ناحية التوقيت عندما تتأمل في الرواية التي نقلت، خطبة تقريبا لا يتعدى طولها من ناحية الوقت 5 دقائق إلى 10 دقائق، هكذا كانت وصية هكذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الأعم الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تنصح الصغار خاصة مع يعني وجود النسيان عند الصغار، لا تطل في النصيحة، وإنما نصيحة طيبة ونصيحة مختصرة. ثم إذا تأملت في نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وجدت أن فيها الشفقة وفيها الرحمة على هذا الغلام الصغير. الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب في أول كتابه الأصول الثلاثة ماذا قدم الكتاب؟ قال: اعلم رحمك الله. هكذا النصيحة يكون فيها شفقة ورحمة بهذا المنصوح، حتى لو كره هو هذه النصيحة، ولكن أنت ترحمه بهذه النصيحة وبهذا الكلام الطيب. ثم أوصاه نبينا صلى الله عليه وسلم بمراقبة الله عز وجل: احفظ الله يحفظك. احفظ الله أي احفظ أوامر الله، واحفظ حدود الله، واحفظ نواهي الله، واحفظ حقوق الله سبحانه وتعالى، احفظ جميع الأمور المتعلقة بحق الله عز وجل عليك، فهذا هو المسلم الصادق. عنده أوامر للأوامر أمر الله بها فيحفظها ولا يفرط فيها، عنده نواهي نهى الله عز وجل عنها فيحفظها فلا يتقحم هذه النواهي، فهذا هو الأمر الذي طولب به العبد. احفظ الله يحفظك. حفظ الله عز وجل لعبده على نوعين، من يعرفهما؟ حفظ واضح معروف من الشرور والآفات، صحيح؟ هذا أمر واضح ومعلوم. وهناك نوع أعلى من هذا الحفظ، حفظ دين العبد. فالله عز وجل يحفظ عبده من الشرور الدنيوية، مصائب، أمراض، أسقام، هموم، منغصات إلى غير ذلك. وإذا حفظ العبد حقا وصدقا أوامر الله حفظ الله عز وجل له دينه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فيحفظ دين العبد، وهذه نعمة ومنة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. والله إن ثبات العبد على هذا الدين ليس بذكاء منه ولا بدهاء منه ولا بشطارة منه، وإنما هو توفيق عظيم من ربنا جل جلاله. يعني أيها الإخوة الأفاضل، على مر التاريخ ظهر في دين الله عز وجل بعض أهل البدعة، وكان بعضهم من أذكياء العالم، أوتوا أذهانا حادة جدا، ولكن لم يوفقهم الله عز وجل للزوم الصراط المستقيم. ونجد الآن في أيامنا هذه بعض عتاة الخوارج قد تجد عنده من السرد والحفظ وتشقيق الكلام وتنميق الكلام وبهرجة القول الشيء الكثير، ولكن الله عز وجل لم يوفقه للزوم الصراط المستقيم وللزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فعلت ما أمرت به يهديك الله عز وجل إلى الصراط المستقيم. وأغلب الناس ينتبهون إلى الحفظ الأول وهو أمر طيب، ويتناسون أو لا يشكرون الله على الحفظ الثاني، وهذا تقصير. معي والأخوة الأفاضل، إذا ابتليت بمصيبة وسلم لك دينك فاحمد الله عز وجل. إذا سلم رأس المال دين الإنسان احمد الله عز وجل، وأكثر من حمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. الفتن أيها الإخوة الأفاضل تتخطف الناس من حولنا، وبعضهم كان في بدايته على شيء من التدين، فقادته بعض الأفكار وبعض الأهواء المضلة إلى إنكار وجود الله والعياذ بالله. هذا موجود عند بعض الناس، قادتهم بعض الأفكار إلى الردة بالكلية عن دين الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. وأنا أذكر أيها الإخوة الأفاضل أن أحدهم مشهور كتب عن قصة رجوعه عن عقيدة التكفير، عقيدة الخوارج. قال: ناظرنا الشيخ العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني، وناظرهم أيها الإخوة الأفاضل في فترة طويلة، يذكرون في بعض مناظرات الشيخ مع بعض الخوارج أنه ناظرهم فحان وقت الصلاة، ما صلوا وراء الشيخ، قالوا: لا زلت عندنا كافر. وبعد أن استمر معهم الشيخ في المناظرات الطويلة في نفس المجلس، استمروا الساعات الطويلة، قبلوا ورضوا بأن يصلوا وراءه. يعني شوف تغلغل الفكر عند هؤلاء. فيقول هذا الرجل ناظرهم الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه مناظرة طويلة، قال: رجع منا مجموعة، قال: ومجموعة أصروا على رأيهم، أنا قرأت كلامه بنفسي، قال: فقادهم الهوى إلى ترك الإسلام بالكلية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك المسلم دائما وأبدا يخبت وينيب إلى الله عز وجل. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كانت إذا أشكلت عليه مسألة ماذا يفعل؟ يبادر بالتوبة إلى الله والاستغفار والإقبال على الله حتى يفتح عليه ويرزقه الله عز وجل علما. فلذلك ليكن كل واحد منا حافظا لأمر الله سبحانه وتعالى ولا يضيع حقوق الله عز وجل. احفظ الله تجده تجاهك. ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى هذا الجزء من الحديث؟ من حفظ أوامر الله أعانه الله عز وجل وكان الله معه. إن الله مع الذين اتقوا. فمن حفظ أوامر الله أعانه الله وحفظه من الشرور الدنيوية وحفظ الله عز وجل له دينه. قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لو أن كل أب وكل أم علموا هؤلاء الأولاد الصغار من الذكور والإناث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وشددنا عليهم في هذا الأمر، سينشأ هؤلاء الناشئة إن شاء الله على التوحيد الخالص لله عز وجل. لا تطلب المدد من غيره جل جلاله. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. هذا في شيء يقدر عليه المخلوق. لو أنك جئت إلى رجل غني قلت له في اليوم الأول أقرضني 100 درهم سيعطيك، جئته في اليوم الثاني قلت له أقرضني 1000 درهم سيعطيك على مضض، جئته في اليوم الثالث قلت له أقرضني 10,000 درهم لن يعطيك ولعله أن يزجرك وينهاك. وأما ربنا جل جلاله يعطيك العطاء العظيم ويعطيك الخير الجزيل. وطبعا من سأل المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الخالق المعبود وقع في الشرك والكفر بالله عز وجل. رجل يطلب من مخلوق أن يغفر له ذنوبه، رجل يطلب من مخلوق أن يحيي له الميت، يعني معقولة هذا؟ إن في واحد يطلب من مخلوق أن يحيي له الميت؟ قرأت أيها الأخوة الكرام في كتاب من كتب التراجم المشهورة، لا أريد أن أذكر اسم هذا الكتاب، مطبوع متداول هذا الكتاب، قال: وكان هذا الرجل صالحا وليا لله عز وجل، وزار هذا الرجل واليا من الولاة، ووجد بأن هذا الوالي قد ماتت له جارية ويحبها حبا شديدا عظيما، فلما دخل عليه وجد الجارية مسجات مغطات وقد ماتت، وهذا الوالي متألم متأثر لموتها. فقال لهذا الولي الصالح: يا فلان، انقطعت الآمال إلا بك، فأحيي لهذه الجارية. فلمسها أو ضربها فعادت لها الحياة مرة أخرى. هذه خرافة، هذا دجل واضح، هذا كذب واضح والعياذ بالله. فالمسلم لا يطلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله، يطلب من الله سبحانه وتعالى وحده الرزق، الشفاء، دفع الضر، النجاة من الكروبات، اطلبوها من الله سبحانه وتعالى. ولا يعلق المسلم قلبه بمخلوق ضعيف محتاج مفتقر إلى الله. ظهرت قبل سنوات امرأة تزعم بأنها إذا مسحت بيدها على المريض أو أعطته شيئا من الماء الموجود عندها يشفى مباشرة. وهذه دعوة أيها الإخوة الكرام لا دليل عليها ولا صحة عليها، وهي من تعلق المخلوق بالمخلوق. قال لي أحدهم سولت له نفسه والعياذ بالله أن يذهب إلى هذه المرأة في دولة أخرى. قال لي بنص عبارته: رأيت الناس كأنهم في الحج من شدة الزحام عليها. أين العقيدة؟ أين توقير الله؟ وأين تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، أطلب العون والمدد من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الجزء من الحديث يتكلم عن تعامل المسلم مع مقادير الله عز وجل. إذا أراد الله بك خيرا، لو اجتمعت الدنيا وما فيها على أن يضروك لن يتمكنوا من الإضرار بك. وإذا وقع عليك قدر الله في الأمر الذي تكرهه، لو اجتمعت الدنيا وما فيها على أن يدفعوا عنك هذا الشيء لم يتمكنوا من ذلك. لذلك قال بعضهم، وهو عبد الواحد بن زياد، كان يقول: الرضا جنة الدنيا وبستان العارفين وباب الله الأعظم. من أراد أن يعيش في هذه الدنيا في سعادة وطمأنينة عليه أيها الإخوة الكرام أن يكون راضيا بقضاء الله وقدره. وهذا لا يعني عدم بذل السبب، ولكن بعض الناس من شدة تفكيره في بعض المسائل يؤذي نفسه ويؤذي قلبه ويؤذي من حوله. يعني موظف فاتته ترقية، تجده يفكر في هذا الأمر ليلا ونهارا، وهذا التفكير قد يوقعه في الاحتجاج على قضاء الله وقدره. وأما إذا فاتته هذه الترقية فقال: يا رب لك الحمد، أسبغت علي النعم، ولست بالفقير الذي ينتظر شيئا من المال، وإنما أنا أتقلب من حال حسنة إلى حال أحسن منها، وبإذن الله ستأتيني هذه المسألة أو هذه الترقية في المرة القادمة. ستجده بإذن الله عز وجل طيب النفس. وأما إذا جلس لما أعطي فلان ولم أعط أنا، ولما رزق فلان ولم أرزق أنا، فهذا محظور وهذا أمر قبيح. قال وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه صاحب التفسير في تفسير قول الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين، عن من؟ يونس عليه الصلاة والسلام. قال القرطبي، وهذه كلمة بديعة من هذا المفسر، قال ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر، وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه وإذا عثر وجد متكئا. فيجتهد العبد ويحرص على خصة من صالح عمله يخلص فيها بينه وبين ربه، ويدخرها ليوم فاقته وفقره، ويخبئها بجهده ويسرها عن خلقه، يصل إليه نفعها أحوج ما كان إليه. فالمسلم يكثر من العمل الصالح في الرخاء، لعل الله عز وجل أن يستجيب له عند الشدائد والكرب، عند الشدائد والكرب. قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر. إذا أردت أن تنصر فعليك بالصبر. يقولون بأن عنترة، وهو الفارس المعروف، تحداه رجل وقال: سأضع أصبعي في فمك وتضع أصبعك في فمي، ويعض كل منا أصبع الآخر، فأينا صرخ أولا هو الضعيف. فقبل عنترة هذا، فهم عنترة بعد أن شرعوا في الأمر بالصراخ، فجاهد نفسه على السكوت، فلما سكت صرخ الآخر، فقال له الآخر: يا عنترة، كيف غلبتني؟ قال: الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة، إذا أردت أن تنصر وأن تعان عليك بالصبر، وأما إذا لم يصبر العبد قد يفوته خير عظيم. وكم وجدنا من أشخاص صبروا في الشدائد والكرب فوجدوا العاقبة الحميدة. قال: وأن الفرج مع الكرب، كلما ازداد البلاء كلما أعقب ذلك فرجا وانفراجا وقربا بإذن الله عز وجل من الفرج والتيسير. وأن مع العسر يسرا، بعد العسر سيأتي اليسر بإذن الله عز وجل، ولكن آفتنا شدة العجلة، آفتنا شدة العجلة. قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في كلام بديع جدا، قارنوا بين هذا الكلام وبين حالنا نحن، قال: إن المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة، يعني الآن تأخر الفرج وهو حال هذا العبد أنه مكثر من الدعاء والطلب من الله، المسلم الصادق ماذا يصنع؟ قارن هذا الحال بحالنا نحن، قال: يرجع إلى نفسه باللائمة وقال لها: إنما أتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجبت، وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه أهل لما نزل به من البلاء، وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والواحد منا قد يبتلى بالشوكة اليسيرة فيصرخ قائلا: لما ابتليت ودعوت ولم يستجب لي؟ والله المستعان. ابن رجب ختم شرح هذا الحديث بهذه الأبيات، شرحه من كتاب جامع العلوم والحكم، قال: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر، إذا لاح عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر علينا في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا واستر علينا يا رحمن يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. أيها الإخوة الأفاضل، أشاوركم في أمر، ما رأيكم بارك الله فيكم لو شرعنا في درس آخر، هذا الدرس ثابت، في يوم الثلاثاء بعد المغرب، فيستمر الدرس من بعد صلاة المغرب إلى بعد صلاة العشاء، يشق عليكم أم لا يشق؟ وأمرهم شورى بينهم، من كان يشق عليه يرفع يده، لا ضير، نتشاور أخوان الأفاضل. يشق الشيخ والبقية، من يرى بأن الأمر يسير عليه يرفع يده. طيب الآن الكثرة تغلب الواحد الشيخ، الله يبارك فيك، الله يحفظكم. طيب إخواني، الله يرفع قدرك الشيخ، يبارك فيكم. أبو سلطان صحيح؟ أبو سلطان؟ أبو طارق، ونعم أبو طارق، الله يرفع قدرك ويسلمكم، بارك الله فيكم. أنا أظن بأن اسم سلطان في الشوام قليل، صحيح الشيخ؟ نعم، بارك الله فيك وحفظك الله وسلمك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. هذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لأهل الشام، وهذا شرف عظيم لأهل الشام، أسأل الله أن يفرج عنهم أجمعين. طيب، العلم أو الفن الذي تقترحون التدريس فيه، ما رأيكم؟ أنا في بالي شيء بس أريد أن أسمع منكم. مثلا في التفسير، في الحديث، في القواعد الفقهية، في ماذا؟ بارك الله فيكم، قولوا تفضل. يعني العقيدة. طيب والبقية؟ لا شيخ، إحساسك ليس بصواب. أنا أريد أقول شيء لكن إحساسك ليس بصواب. بعد العرس الشيخ الإحساس اخترى بالشيخ هنا. نقول الشيخ الرجل حديث عهد بعرس، أسأل أن يبارك له وبارك الله لك وبارك عليك وجعل بينكم على خير. ها تفسير شيخ. طيب ما يضر، فكروا وتشاوروا، ولو بعثتم لي بارك الله فيكم بعض المقترحات أكون لكم من الشاكر، أكون لكم من الشاكر. فإذا تكرمتم ما تقترحونه ابعثوا لي به، والأسبوع القادم أتشاور معكم إن شاء الله. الأسبوع القادم درسنا على أصله، ما أعلننا عن شيء. الأسبوع القادم نتشاور بارك الله فيكم. طيب أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.